بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قوله تعالى: والشفع والوتر، اختلف في هذا على أقوال كثيرة، حاصلها
كل شفع
أنه كل شفع وكل وتر. لماذا؟
لعدم وجود دليل يخصص.
أي نعم، لعدم وجود دليل يخصص شيئا على شيء. طيب، والوتر قرئت بفتح الواو وبكسرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والليل إذا يسر، أي يذهب، فهي أصلها يسري كما سيأتي التنبيه عليه. ثبت عن قتادة وروي عن ابن الزبير وابن عباس ومجاهد وأبي العالية وعكرمة، وهو قول أكثر المفسرين، ورجحه ابن جرير. والليل إذا يسري أي يذهب، وقيل أي يقبل، عكس الأول، الأول يذهب، الليل يذهب، وهذا الليل يقبل، وإقباله يكون بغروب الشمس، وإدباره يكون بتوغله في الليل. وقيل أن يقبل روي عن أبي العالية وقتادة، واستحسنه ابن كثير ليكون مقابلا للفجر الذي هو إقبال النهار. وقيل الليل بعمومه، رجحه القرطبي. وقيل يجري، روي عن الضحاك: والليل إذا يسري أي يجري. وقيل ليلة مزدلفة، روي عن عكرمة. وقيل يسرى فيه، والليل إذا يسري أي يعني يسرى فيه، الناس يسرون فيه، وهكذا أهل المكر، وهكذا الدواب، بعض الدواب تسري بالليل، كقوله: بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل والنهار، وهو قول أكثر أهل المعاني. وقيل ليلة القدر لسراية الرحمة فيها واختصاصها بزيادة الثواب، هذا والذي قبله ذكره القرطبي. والأقرب أنه الليل بعمومه، لأنه من حين يقبل إلى أن يدبر هو في سريان، والله أعلم. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. والآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى، ولم يأتي دليل على تخصيص معنى دون آخر، ولا تنافي بين تلك المعاني، فالآية تجرى على عمومها، تجرى على عمومها. فالآن من قال والليل إذا يسري يعني يذهب، ومن قال يقبل، الآن هذا قول وهذا قول. فإذا كان السريان يطلق على الإقبال ويطلق على الإدبار، إذن هي شاملة للمعنيين، شاملة للمعنيين، لعدم وجود ما يرجح هذا المعنى على هذا المعنى. وقرئت هذه الآية بإثبات الياء بعد الراء، يعني والليل إذا يسري، وحذف الياء أقرب ليوافق رؤوس الآية إذ كانت بالراء، قال ابن جرير. يعني هنا حذفت والليل إذا يسر لتناسب رؤوس الآية: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، لهذا المعنى. فقالوا هي أولى، هي أولى، فحذفها أولى. وهذا يعني له نظائر: لكم دينكم ولي دين، هي فيها لكم دينكم ولي ديني، حذفت قالوا لتوافق رؤوس الآية. نعم. فالله عز وجل في هذه الآيات أقسم بالفجر إذا انفجر، وبالليالي العشر وبالشفع والوتر والليل حين يسري، خمس إقسامات من الله تعالى ببعض مخلوقاته الدالة على عظمته وكمال قدرته وتمام سلطانه سبحانه وتعالى. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء. واختلف في المقسم عليه، فقيل قوله هل في ذلك قسم لذي حجر، على أن هل بمعنى إن في ذلك قسم لذي حجر. وقيل الجواب محذوف تقديره لتعذبن، يدل عليه قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إلى قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقيل الجواب قوله إن ربك لبالمرصاد، والله أعلم. هنا لم يظهر أين المقسم عليه، فهذه كلها محتملة، هذه كلها محتملة. قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي عقل ولب ودين وحجة. ثبت معناه عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد، لذي حجر يعني لذي عقل. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأقوال والأفعال، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف. انتهى من تفسير ابن كثير. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنع من تعاطي ما لا يليق به من الأقوال والأفعال. والعرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها. انتهى من تفسير القرطبي. فمعنى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي عقل ولب. لذي حجر يعني ذي عقل. قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد، الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، والمراد به هو وعموم أمته. والرؤية هنا رؤية قلبية بمعنى العلم، أي ألم تعلم، وهكذا يجوز ألم تخبر، ألم تعلم كيف فعل ربك وخالقك ومالكك والمتصرف في أمرك وأمر غيرك بعاد قوم هود، كما قال سبحانه ألا بعدا لعاد قوم هود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، من عاد؟ هم قوم هود. وقصة عاد قوم هود عليه السلام مذكورة في القرآن في مواضع كثيرة، في سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء وغيرها، وهي تدل على أن عادا كانوا قوما متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله ومكذبين له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر سبحانه كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، أحاديث يعني أحاديث الناس يتناقلونهم، إرم ذات العماد. اختلف في قوله إرم على أقوال، الأول اسم جد عاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اسم جده، وقيل اسم أبيه روي عن ابن إسحاق. الثاني أمة من الأمم روي عن مجاهد. الثالث اسم قبيلة من عاد ثبت عن قتادة. الرابع إرم الهلاك، يقال أرم بنو فلان أي هلكوا، روي عن ابن عباس الضحاك. الخامس اسم القرية، يعني القرية اسمها إرم، صح عن محمد القرظي أنها الإسكندرية، وثبت عن سعيد المقبوري أنها دمشق. السادس القديمة، بعاد القديمة، صح عن مجاهد. السابع القوية، بعاد القوية ذات العماد، روي أيضا عن مجاهد، والذي رجحه ابن جرير وابن كثير أن إرم اسم قبيلة من عاد، لأن المراد الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمى بعاد، فلا طريق لمن قال إن المدينة هي دمشق أو الإسكندرية ونحو ذلك، فقد أطال ابن كثير النفس في رد هذه المقولة فراجعه. ومما يؤكد أنها ليست دمشق ولا الإسكندرية قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف، وهو من عطف من الرمل وانحنى، وليست الإسكندرية ولا دمشق من بلاد الرمل، بل ذلك الشحر من بلاد حضرموت وما والاها، قاله ابن جرير. وعلى هذا فتكون إرم عطف بيان زيادة التعريف بهم، قاله ابن كثير. إذن إرم هي اسم قبيلة من عاد، اسم قبيلة من عاد التي أهلكت والتي حصل لها هذا الأمر وحصل لها هذا الإهلاك والدمار، وحصل لها يعني المخالفة لنبيهم هود عليه السلام. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، أي هذه القبيلة بخصوصها ذات العماد. وقول ذات العماد اختلف فيها أيضا على أقوال، الأول أي ذات عمد أي عمود الخيام، كناية على أنها سيارة ينتقلون من مكان إلى مكان، سيارة يعني أنهم يسيرون ما يستقرون في مكان، يتتبعون أماكن الرعي، ثبت عن مجاهد وقتادة وهو اختيار ابن جرير وصوبه ابن كثير. الثاني ذات طول روي عن ابن عباس ومجاهد. الثالث ذات قوة روي عن الضحاك. الرابع ذات أبنية رفيعة محكمة مثبتة، صح معناه عن ابن زيد. الخامس ذات سيادة، يقال فلان عميد، عميد قومه أي سيدهم، روي عن قتادة. وقد ثبت في القرآن أنهم أهل قوة وبطش وأهل بنيان وسيادة على غيرهم، وذات بسطة، فهذه كلها يعني معناه أن هذه المعاني كلها تصدق عليهم، فهم أهل عمود الخيام، وأيضا أصحاب قوة وأصحاب أبنية رفيعة وأصحاب سيادة وبطش. قال سبحانه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال سبحانه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا فخرا ومباهاتا وتكبرا وطغيانا وغرورا من أشد منا قوة، ورد الله عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال هود لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فأفادت هذه الآيات أنهم أهل قوة وبطش وسيادة على غيرهم، وأنهم أهل بنيان، فتحمل الآية على العموم والله أعلم. قال ابن كثير فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم، فهم قبيلة وأمة من الأمم، وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما هاهنا والله أعلم. إذن إرم ذات العماد، إرم هي إيش؟ اسم قبيلة من عاد، اسم قبيلة من عاد. ذات العماد أي ذات السيادة وذات القوة وذات البطش وذات البسطة وهكذا ذات البنيان، هذا معناه. التي لم يخلق مثلها في البلاد، الضمير عائد إلى القبيلة التي تقدم شيء من أوصافها، وصح عن ابن زيد أن المراد بالعماد والصواب الأول وهو ترجيح ابن جرير. التي لم يخلق مثلها في البلاد، قال معناه العماد، إرم ذات العماد، ذات العماد، هذا العماد لم يخلق مثله في البلاد، هكذا يقول ابن زيد. والصحيح أن عائد إلى الضمير يعود إلى إيش؟ إلى نفس القبيلة، إلى نفس القبيلة، فهذه القبيلة لم يخلق مثلها في البلاد، هذا معناه من حيث القوة ومن حيث البطش ومن حيث البنيان وهكذا إلى غير ذلك. وقوله في البلاد أي في ذلك العهد والزمن، لم يخلق مثلها في سائر البلدان، ولهذا اغتروا بقوتهم وسيادتهم وشديد بطشهم وزيادة بسط خلقتهم وزيادة بسط خلقتهم، فهذا جعلهم يغترون، جعلهم يغترون ويقول من أشد منا قوة، ما الذي دفع منك الغرور وأنهم في قوة لا نظير لها، فلهذا اغتروا وهم مع هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة جحدوا وكفروا وعاندوا وكابروا ولم يقوموا بشكر هذه النعم ورعايتها حق رعايتها، فحل بهم العقاب ونزل عليهم العذاب كما قال سبحانه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. نعم، لا ليس لهم باقية. فالحاصل من هذا قوله بعاد القبيلة المعروفة، إرم هي اسم هذه القبيلة من قبيلة عاد، ذات العماد أي ذات القوة والبطش والسيادة والأبنية المرتفعة التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذا وصف للقبيلة، هذا وصف للقبيلة. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.